حلقة جديدة من بودكاست جاي لك في حوار. النهاردة معانا ضيف الحلقة عمر شمس. عمر شمس مؤسس بودكاست كلام ينور، وكلام ينور هو أول بودكاست عربي بيتكلم على التوعية المالية بشكل مبسط في الوطن العربي. عمر مساء الخير، وحابين نتعرف بيك على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني. اتفضل.
ازيك يا رضا، وشكرا جدا على الفرصة دي. انا مبسوط ان اكون معاك. يمكن تعرفنا على بعض السنة اللي فاتت، والنهاردة احنا مع بعض في شكل حواري لذيذ. يعني انت بتعمل بودكاست وانا بعمل بودكاست، فلطيف ان احنا نبقى في نفس المجال وبنتكلم مع بعض. انا ببساطة انا عملت البودكاست بتاع كلامي نور من بالظبط تقريبا 3 سنين. البودكاست ده يعني كان سببه ان انا بيجي لي اسئله كتير في المجال المالي. اي انا بشتغل في المجال المالي، فاي حد عنده اي استفسار في المجال المالي كان بيرجع يسالني. فقلت بقى اعمل محتوى كده مجمع فيه من صحابي اللي بشوفه، الطلبات اللي بشوفها في الحياه الماليه عموما بسبب ظروف اقتصاديه او حاجه بتظهر فبتكلم عليها. ده سبب البودكاست. انا بشتغل في مجال اداره الاصول، بندير صناديق استثمار بشكل عام في البورصات العربية، يعني ده على الصعيد المهني. والبودكاست على الصعيد الجانبي كده، اللي هو هوايتي او حاجة انا بحب اعملها يعني. بس دلوقتي انا مقيم في الامارات، ما بين مصر والامارات. يعني انا طبعا اصلي مصري يعني، او اسكندراني بقى كمان، يعني من اصول السكندرية، عشان احنا بنتخذ اسكندرية كجنسية يعني. فانا من اسكندرية ودرست في اسكندريه، مدرستي وجامعتي وكل حاجتي في اسكندريه، واشتغلت شويه في القاهره يمكن 6-7 سنين، وبعدين بقى اتحركت على الامارات.
ماشي يا عمر.
يعني بما ان انا بقى عرفت نفسي كده، انا برضو يعني اخذت هذه الفرصه ان انا برضو مين رضا وبتعمل ايه، وعلى الصعيد العملي والصعيد البودكاست كمان.
طيب مين رضا؟ انا رضا علي، انا مهندس جوده بقالي اكتر من 9 سنين بشتغل في التسويق. والبودكاست كانت فكرته خارج من قناة اسمها جايلك من هناك. وقناة جايلك من هناك هي بقول الهدف منها كان في الأساس ان احنا نجاوب على أسئلة الشباب الأيتام بيحتاجوا إجاباتها وما بيلاقوهاش، سواء في الدار أو لما حتى بيخرجوا. عرفت منين الكلام ده رضا؟ أنا عرفته عشان أنا كنت ربيت في دار أيتام لحد أعتقد 20 سنة أو 21 سنة كمان. بعديها بقول بدأت اتطوع في جمعية وطنية اللي هي دلوقتي بقى اسمها جمعية سند للرعاية الوالدية البديلة. جمعية سند من اللي كان تفكيرها أو شغلها، هي مش دار أيتام، هي بتشتغل على منظومة رعاية الأيتام بشكل عام أو فاقدي الرعاية الوالدية في مصر كلهم. يعني مش بس الأطفال والشباب، لا كمان الدور بتاعتهم والتشريعات والقوانين اللي بتقدر تخدمهم بعد كده. بس بنشتغل دلوقتي في البودكاست بنحاول منه نخاطب الخبراء اللي بقول ممكن يبقوا بيساعدوا الشباب في المجالات الأساسية بتاعت الحياة، واللي كانت منهم رفع الوعي المالي والثقافة المالية بشكل عام للشباب اللي تربوا في دار، شباب وبنات بشكل عام يعني تربوا في دار وكمان دلوقتي خرجوا من الدار. يعني ده سريعا كده. مين رضا؟
المجهود اللي انتوا بتعملوه بصراحة، يعني حتى كنا بنتكلم قبل ما نسجل مع بعض، الموضوع التنمية مهم جدا يعني من وجهة نظري، وبرضو انت اتفقت معايا في الحتة دي ان قد ايه الموضوع مهم. ان بس الموضوع مثلا مش موضوع خيري، او الناس مثلا في التبرعات هتتوجه بس في الحاجات الاساسية، لا، الحاجات التنموية مهمة جدا، لان دي بتكون الشخص، بتكون فرص العمل بتاعته، حاجات كتير جدا يمكن اتناقشنا فيها قبل التسجيل. فانا بشكرك جدا والله على اللي انت بتعمله، وان انت بتشتغل في هذا المجال، وهو مجال جميل جدا بصراحه، موضوع التنميه البشريه عموما. يعني
يمكن بقول التنميه بشكل عام هو بقول الحاجه المستدامه للاثر اللي احنا عايزين نعمله بشكل عام كبشر، يبقى يعني بيقولوا يبقى الاثر. فمتخيلين دايما انه ان احنا ننمي بني ادم دي اهم كتير جدا عن انه اكتفي بيه. بيقول الجزء التشارتي، سواء انه بيقول مثلا بطاطين، اكل، شرب، يعني الحاجات الاساسيه البيزك نيد مش نقف عندها، لانه في الاغلب احنا بقول عاطفيين بطبيعتنا كشعب مصري، وبنقف يمكن بقول احيانا الشخص بيكتفي انه خلاص انا عملت اللي عليا في الجزء اللي بقول الاساسيات ديت. وقليلين قوي بس اللي بيبداوا يبصوا لبعيد شويه. طيب بعد ما وفرت ده، ها في هرم ماسلو، عندنا هرم اسمه هرم ماسلو بتاع الاحتياجات الاساسيه للانسان، وبيبتدي يرتقي فيها واحده واحده. فالناس احيانا بتكتفي ب ممكن انا اوفر له امان وحمايه، وبعد شويه اقدر اوفر له اكل وشرب، واحيانا بنوفنا ابعد من كده بنبتدي بنقبع على الجزء بتاع التنميه بشكل عام بقى يعني. وهو ده اللي بيقول فيه استدامه اكتر، وبيبقى بيأثر فعلا في شخصيه البني ادم. وخصوصا بقول الشباب كمان اللي اتربوا في دور ايتام بيبقوا محتاجين ده كمان اكتر من المجتمع بشكل عام، لان يمكن بقول في الدور كتير من الدور الحمد لله وبيوفروا بنقول التو لاير او التلاته لاير الاساسيين في الهرم. بنحتاج بعد كده بقى دعم المجتمع في فكره التنميه، وده يمكن بقول قايمه عليه واحده من منظمات جمعيه سند اللي هي اوريدي يعني البودكاست ده والقناه خارجه منها، إيمانها بتنمية الإنسان يعني قد إيه بتفرق في مستقبل الشباب دول بعد كده حتى، وإن هم يقدروا يبنوا مستقبل أفضل ليهم يعني. فالتنمية بقول هي طول النجاة حقيقي يعني.
مظبوط. وأنا من ناحيتي كمان يعني أقدر أأكد على الحتة دي في حاجة، إن العائد على الاستثمار، إحنا دايما نبص على كل حاجة على العائد على الاستثمار لما نيجي نستثمر في الأسهم، في فرصة بتشتري شركة والكلام ده. العائد على الاستثمار بالنسبه لي في التنميه المالتيبلاير بتاعه او المضاعف بتاعه اعلى بكتير جدا من الحاجات الاساسيه. يعني مهم جدا طبعا الناس تاكل، يبقى عندها امان والكلام ده كله، الحاجات الاساسيه. والحمد لله اعتقد المجتمع زي ما انت قلت في ناس كتير قوي بتتوجه في الحته دي، ولكن الحته بتاعه الدولار او الجنيه او الحاجه اللي انت بتصرفها على التنميه المالتيبلاير بتاعها اعلى، لانها بتغير ممكن من كارير بتاع حد، بتعلمه حاجه صنعه جديده، فالعائد بيجيله هو، وبعدين هو بيروح يعلم حد تاني، وبعدين حد تاني بيعلم حد تالت. فانت ممكن تبقى الساعة اللي انت بتعملها دي مثلا الساعة التوعوية دي ممكن يكون العائد على الاستثمار بتاعها عالي جدا، لانها بتتشاف كذا مرة وكذا واحد بيتغير بيها وكذا واحد بينتج بيها وهكذا. ففي ملتبلاير طبعا ما نقدرش نحسبه بالظبط قد ايه، بس العائد بتاعه اعلى من ان انت مثلا تدي واحد 500 كالوري النهاردة بس أنا، أو 1000 كالوري في وجبة معينة. أو تاني مش بقول إن دي مش حاجة مش مهمة، بس دي مهمة جدا، ولكن نتكلم على عادة الاستثمار عالي يعني. أنا بس بحاول أكده من ناحية الفكر بتاعنا يعني، أو إزاي بنبص على العوائد يعني. تعالى نبتدي بقى، أنت مجهز لي حاجات وهتفاجئني، فممكن بقى نبتدي.
بص يا عمر، احنا الحلقه دي بنعملها علشان نبتدي نوعي الشباب الايتام، سواء لسه في الدور شباب صغير او شباب وبنات اوريدي كمان خرجوا خلاص من الدور وبقول عملوا عمليه استقلال بشكل عام. احنا محضرين شويه اسئله بقول تقدر تساعدهم بعد كده لما يسمعوا الحلقه ان هم يبداوا ياخدوا خطوات بسيطه، وبقول كمان بعد شويه ما يخرجوا من الدور يبداوا ياخدوا خطوات كبيره بقول في الجزء اللي علاقه بالفلوس. يعني تعالى نبتدي باول سؤال. احنا بنتكلم انه هنتكلم على كل مرحله. احنا في اول مرحله بنقول الشباب لسه صغير بيبتدي ياخد مصروف، ازاي في سن صغير الواحد يبتدي يفهم المصروف دوت ازاي يبتدي يحافظ عليه؟
طيب انت لسه بتخرج صح؟ يعني انت لسه عندك ما عندكش اي وعي، لسه مش عارف الدنيا فيها ايه. اول حاجه دايما بقعد اقولها اللي داخل واللي خارج، يعني اول حاجه لازم تتعرف عليها كحد صغير او حتى انت راجل بتدير شركه او سي او كبير بتاع شركه كبيره والكلام ده كله. اول حاجه السؤال البديهي، ايه اللي داخل وايه اللي خارج؟ لو انت ما عرفتش تجاوب على الاسئله دي يبقى في مشكله في الاول. يعني انا محتاج اعرف اعد ازاي ايه المدخول بتاعي، والمدخول هنا اللي هو الريفنيو بتاعي او الدخل او العوائد اللي انا بتجيلي سواء من شغلي او من وقتي او الكلام ده كله. من قبل ما افكر بقى ازاي ازودها، من قبل ما افكر ازاي استثمرها احوشها الكلام ده كله، بس الاول اول نقطه لازم اعد ازاي ان انا ابقى مع الوقت فاهم ان انا بشتغل الشغلانه دي لو زودت عدد ساعاتي انا ممكن اعدها، انا ممكن ايه مصادر دخلي بتاعي. واحد تاني عنده في مرحله متقدمه شويه عنده حاجه بتجيب له عائد، بيت مثلا بيأجره او شقه ورثها او اشتريها او ايا كان، فلازم احصر الدخل ده واقعد مع نفسي ورقة وقلم اكتب على جنب بشكل بسيط ايه هو العائد بتاعي او المدخول بتاعي. تاني حاجة لازم اعد مصاريفي زي اي شركة في الدنيا، انا لازم اعد ايه مصروفاتي اليومية. يعني انا النهاردة ما ينفعش اقولك رضا مثلا انت بتصرف كام في الشهر وانت ما تعرفش، بشكل عام يعني ايه الرقم بالكامل بتصرف كام في الشهر؟ مش بتبقى عارف. ليه مش بتبقى عارف؟ لان حاجات كتير صغيرة بتتصرف من هنا ومن هنا، شوية بتصرفه كاش، شوية بتصرفه من ايدك مثلا لو انت عندك حساب بنك بتصرف مثلا من الكروت الكروت بتاعتك، فالعملية بتبقى تايهة. لو نزلنا للمستوى الاساسي، لو انا باخد مصروف او انا باخد مرتب كاش في ايدي، انا بطلع منه كام اخر الشهر؟ المعلومة دي مهمة جدا بالنسبة لي. لان انا لو عرفت مصاريفي هبتدي اعرف اتصرف تصرفات احسن، هبتدي حل بياناتي. فانا دايما بنصح الناس او بسألها انت بتاخد كام، بيقول لي باخد كذا. طب عندك دخل تاني؟ ده في كده. يبقى لا، يبقى دخلك ده غلط، انت حاسبه غلط، انت المفروض تحسب كامل دخلك. طب مصروفك بتصرف كام في الشهر؟ والله ما اعرفش، انا بصرف من كذا لكذا. لا، برضو هنا دي مشكله تانية. فانا انصح اي حد حتى في بدايه حياته كمان، اللي هو يكون عنده لسه الورقه بيضه ما كتبش فيها حاجه، ان هو يبتدي بشكل مظبوط. يبتدي بشكل مظبوط ازاي؟ ان هو يتعرف على مصاريفه ويتعرف على دخله. لما تعرف النقطتين دول هنعرف نحلل، هنعرف ناخد قرارات احسن. هتعرف انت بتاكل قد ايه في الشهر، بتخرج بقد ايه، بتجيب لبس بقد ايه، بتقسم الميزانيه. بقى لما هنخش على الميزانيه ونتكلم عليها بشكل مفصل اكتر، انت ممكن تحلل كل بند بيحصل ايه، وبعدين وضعك بيتغير. انا وانا سنجل وانا لسه خارج صغير عايش لوحدي، وضعي غير وانا متجوز صغير، غير وانا مثلا معايا اطفال، غير وانا كبير، غير لو اولادي كبار. ففي كل مرحله هتلاقي العمليه بتتغير. لو انت بتبتدي بدري في كل حاجه احنا بنقولها في كل الحلقات، كل ما تبتدي بدري كل ما المشوار بتاعك بيبقى اسهل بكتير. دي اول حاجه انا هنصح بيها واحد لسه خارج، اعرف انت بتخش لك قد ايه قبل ما تفكر تزود دخلك. اعرف انت بتصرف قد ايه، اعرف انت مبسوط بطريقه صرفك دي ولا لا. والله انا بصرف قليل على الاكل محتاج اصرف اكتر، والله لا انا بصرف كتير على الاكل محتاج اقلل، انا بصرف قليل على اللبس محتاج عايز احسن مظهري محتاج اصرف اكتر. مش معنى ان انا بقول لك اعرفهم ان انا بنصحك دايما انت تقلل. الفكره مش في التقليل هنا، الفكره في ان انت اصلا تعرف انت بتصرف قد ايه.
اوكي، يمكن بقول حاجه من الحاجات اللي بتقابلنا واحنا صغيرين، ان احنا في طيش كده، او بقول هو اصلا مش فارق معايا يعني احوش ليه، ليه احوش اصلا. ويمكن حتى وانا كبير يعني، انا برضو انا شغال من هنا عندي اعتقد 16 سنه، اشتغلت في حاجات كتير قوي. احيانا كان المرتب بيبقى بسيط، واحيانا كان المرتب بيبقى كبير، بس برضو عمري ما كنت بحوش. يمكن ما كنتش لسه شايف اهميه ان انا ابقى بحوش حاجه على جنب، اللي هو بنقول عليه الادخار. فقول لنا يعني، يمكن انا عرفت ده بدرس قاسي بصراحه، اني كنت اتزنقت في عمليه وكنت محتاج اعمل عمليه ضروري، وللاسف ما كنتش محوش فلوس. ساعتها اضطريت ان انا استلف، وبعد كده بدات ارد، ومن ساعتها بدات بقى ابتدي احوش. فيعني قول لنا يعني اهميه ان الواحد يبقى
يحوش. السبب هقول لك حاجه. اول حاجه، انت بتقول انا مثلا دخلي قليل، انا باخد فلوس قليل، احوش ليه؟ مش هيعملوا حاجه. انا لو شلت ال10 جنيه ال20 جنيه دول 50 جنيه دول على جنب مش هيعملوا لي حاجه، صح؟ ده بيبقى اول حاجز نفسي بيمنعك من التحويش، صح كده؟ دي اعتقد كل الناس بيمروا بهذه التجربه. الناس كلها بتبتدي بدخل قليل فبيقول لك خلاص احوش ليه. طيب لو شلنا الحته دي بقى وفكرنا بالنسب، احنا في المجال بتاعنا دايما بنفكر بالنسب. ايه النسب دي؟ كام في الميه؟ يعني انا مش فارقه معايا دخلي قليل كبير، انا بشيل منه كام في الميه. العاده بتاعت ان انت تشيل جزء من دخلك هي انت بتعملها وانت صغير عشان بس تتعود على العاده. مش الارقام دي مش هتخليك مليونير من يوم وليله، او مش هتخليك تعرف تمتلك العالم وانت صغير، ولكن هي بتبني جواك حاجه ان انا بشيل نسبه معينه. انا لما بفكر بالنسب في حياتي كلها. لو هاخد قرار استثماري هاخده بالنسب، لو هاخد قرار انا عايز اغير عربيتي او عايز اشتري عربيه او عايز اشتري بيت او عايز اتجوز، انا هبص عليها كنسب، مش هبص عليها ده قليل او كتير. ما تفرقش معايا لو قليل او كتير. ليه؟ لان مثلا لما حد بيشتري عربيه في اماكن في انواع كتير ونسب دخل كتير ما بين الناس، بس النسبه من دخلك المفروض تطلع عربيه المفروض تبقى واحده. يعني اختلفت الطبقات في المجتمع، فعشان كده اللي اغنى بيعرف يجيب عربيه غاليه، بس اللي متفق عليه انه كلهم المفروض يبقى نسبه معينه من دخلهم. نفس الكلام لو انا هشتري بيت وبدفع ايجار، او هشتري بالقسط، هجيب بيت فهدفع فيه قسط، لازم يبقى جزء معين من دخلي. انت دخلك قليل فهيجيب لك حاجه صغيره، دخلك كبير هيجيب لك حاجه كبيره، بس النسب، الفكر بالنسب مهم جدا. فلما تفكر بالنسب هتنسى حته ده مش هيعملوا حاجه. هشيل الخمسين على الخمسين على المية على المتين، فجأة هلاقي ان انا شلت رقم على جنب، فابتدي اتبسط من نفسي. فلما هبسط من نفسي هيخليني اركز اكتر في الموضوع. طب النسبة دي قليلة ولا كبيرة؟ طب انا اعرف ادوس على نفسي شوية واشيل اكتر شوية كنسبة ولا لا؟ اه ممكن، فهبتدي ازق نفسي ان انا. هي بتبني لك المومنتم او الزخم بتاعة التحويش، ان انت من وانت صغير تاخد نسبة حتى لو كانت صغيرة تشيلها على جنب، بتبني لك الثقة في النفس ان انا بشيل. اه الناس بتعيش اليوم بيومه واللي جاي رايح والكلام ده كله، ده بالنسبة لي مش اصح حاجة، لان انت كده بتضحي برضا المستقبلي. الرضا المستقبلي ده اللي هيجيله لا قدر الله امرجنسي زي ما حصل، او حصل حاجة طريقة في حياتك، فده رضا المستقبلي اتصاب او حصل له حاجة فمحتاج فلوس، فرضا القديم بتاع زمان ما حوش الرضا بتاع المستقبل، ما كانش شايفه. طب رضا لما ان شاء الله يكبر ويبقى متقاعد او ما يبقاش عنده دخل، رضا محتاج حاجة. فانت بتكلم رضا اللي بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 50 سنة الدكتور طول عمر. فليه ما بتحوش؟ عشان المبلغ مش هيعمل لك حاجة. لا هو بالعكس، هو هيعمل حاجة، لكن انت مش شايفها او مخك مش مبني ان هو يفكر فيها، لان ده مش موجود معاك دلوقتي. رضا بعد 10 سنين انت ما تعرفوش. بنبتدي بالنسب. طب النسب دي قد ايه؟ لو انت ثابت على 20% من 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 اي حاجة بتخش لك حطيتها كتحويش، دي نسبة كويسة جدا. زودت عنها وصلت 30-35 ده رائع. نزلت تحت 10-5 وحش، ولكن برضو احسن من صفر. طب وحش ليه؟ عشان يمكن انت في مرحلة معينة في حياتك دلوقتي مش قادر تشيل 20، مش مشكلة، ابتدي بالخمسة بالعشرة، وبعدين لما يبقى الموضوع في ايدك احسن زودها للعشرين. فهي حالة نفسية مع نفسك، يعني هي حالة فكرية حتة التحويش دي. فتاني هنرجع تاني ونقول، لو انا معرفتش انا داخل لي 100 وبصرف 80، لو انا معرفتش المية ومعرفتش انا بصرف 80، مش هعرف اطلع العشرين، هيتوهوا في النص، مش هلاقيهم في فلوسي. ففي ناس مثلا تقول لك ايه، انا هدخل نفسي جمعية بالعشرين دي كل شهر، خلاص اول ما مرتبي ينزل هودي العشرين دي اوديها الجمعية. وفي ناس تانية تقول لي انا هفتح حساب على جنب، اول ما مرتبي ينزل هشيل العشرين دي وبعدين اروح مدمر الباقي، ما عنديش مشكلة. لو انت التزمت بالنسبة دي يبقى انت كده وصلت لاول خطوة في طريق التحويش.
الجمعية مفهوم خطير، بس يمكن بقول فاكر في مرة كنت دخلت في جمعية ما كنتش عارف انا عايز اعمل بيها ايه بصراحه، بس محدش يعني كان قال لي اصلا الجمعيه اللي هو مفهوم ان انا ابقى بحوش مبلغ على جنب. بس انا فاكر انه بعد كده ابطل الجمعيه وضاعت الجمعيه في حاجات هبله يعني. فانصحني يعني ماشي، اول حاجه قبل ما ابدا بتنصحنا نبقى الجمعيه بنصرف فيها ازاي لما الاقي عندي اول مبلغ كده يبقى بلقايا زي ما بنقول عليه موجود معايا في جيبي او في او تحول لي على محفظتي الالكترونيه او تبر يعني أبا بعمل بيها إيه. بس قبليها قلت إن فكرة النسب والـ 20% 30% أو 50% إزاي أقدر أحسبها ببساطة يعني، عشان برضو هي أنا عارف إن هي رياضية يعني عملية رياضية ممكن أدور بيها على جوجل، بس لو تقدر تساعدني بس أقدر أحسبها. تقول لو مثلا بقبض أو مصروف مثلا 100 جنيه، قول يا سيدي 500 جنيه في الشهر، إزاي أقدر أحوش منه 20%؟ أقدر أحسبها إزاي يعني 20% دي؟
تحسبها ازاي؟ هنرجع كل حاجة للمية، يعني نبتدي دائما بمثال للمية. النسب دي نسب مئوية، يعني حاجة من 100%. طيب لو انا قلت لك 10 يبقى 10 من 100، 20% يعني 20%، يعني كل دخلك لو في 100 جنيه، كل 100 جنيه هنشيل فيها 20 جنيه على جنب. فانا لو دخلي 500 جنيه، اللي هو 5 مرات ال100 دي، هشيل 5 20ات، يعني اكن واحد بيديك في ايدك 5 ورقات ب100 جنيه، ده مرتبك. فانت محتاج تشيل منه 20 في كل 100، فهتفك الميات دي وتاخد 20ات، هتاخد 5 20ات، فهيبقى مجموع اللي انت حوشته 100 جنيه على جنب. فلو رحنا بناخد 5000، نفس الكلام، هتبقى النسبه بتاعتي 1000 جنيه لو انا بحوش 20%. فهي احنا دايما اللي مش فاهم المفهوم بتاع النسب المئويه، هي دايما بترجع لل 100%. فلما بنقول 10 5 20 ده نرجعه لاصله للي هو ال 100. فانت بتاخد الفلوس دي تحطهم بقى، في ناس بقى بتحطهم في ظرف ابيض وتخبي الظرف، في ناس تحطهم في الحساب بتاع البنك بتاعهم، في ناس ممكن تديهم لحد من اللي حواليهم سواء قرايبهم صحابهم، وخد دي يا عم شيل الفلوس دي انا مش عارف اشيلها. ايا كان المنظومه اللي انت بتعرف تحوش او تخبي عنك الفلوس دي. هرجع لسؤال الجمعيه. سؤال الجمعيه ده سؤال مهم جدا. انت قلت لي انت جالك فلوس وما عرفتش تعمل بيها ايه، صح كده؟
حصل
حصل
بعد كده.
ليه؟ لانك انت
حاجات عبيطه يعني ناس
نزلت بقى اشتريت اشتريت بقى الحاجات اللي انت كنت نفسك تشتريها وتفسحت وعملت بيها وخرجت وكلت وحصل بقى اللي حصل. احنا في نظام او في طريق معين نمشي بيه بعد ما تعرفت انا بعد ما تعرفت مع نفسي انا داخل لي ايه وخارج مني ايه وعرفت احوش. بنوجه بقى التحويش ده في حاجات بترتيب كده في الاولويات. اول اولويه عندي هي حاجه اسمها صندوق الطوارئ اللي احنا يمكن يكون اتكلمنا عليه كده في حلقات مثلا موجوده من فكره من اول. يعني ايه صندوق الطوارئ؟ يعني مكان ظرف ابيض كده بحط فيه التحويش بتاعي في الاول عشان لو لا قدر الله حصل لي حاجه طارئه في الفترة القصيرة الثلاث ست شهور اللي جايين مثلا. فأنا قاعد مش حاجة مثلا مش بحوش لحاجة طريقة مثلا بعد 20 سنة، لا أنا بحوش لحاجة لو لا قدر الله في الأيام اللي جاية حصل فيها مشكلة. زي ما أنت قلت المثال بتاعك الشخصي إن أنت حصل لك حاجة ما كنتش عامل حسابها فاضطريت تستلف. لا إحنا صندوق الطوارئ ده بنحطه، يعني إيه صندوق؟ يعني مكان بنحط فيه فلوس، مش هو مش حاجة مش جهة مثلا معينة، لا هي مكان أنا بالنسبة لي بسميه صندوق طوارئ أو مكان ظرف أبيض طوارئ أو أيا كان، ده بشيل فيه الفلوس دي فهوجه الفلوس هناك. طب حجم الصندوق ده قد إيه؟ يعني كرضا مثلا المفروض يبقى عنده قد إيه؟ طب عمر المفروض يبقى عنده قد إيه؟ طب أحمد اللي بيسمعنا المفروض عنده يبقى قد إيه في صندوق الطوارئ؟ الناس أجمعت يعني إن أنت يبقى معاك على الأقل 3 شهور من دخلك. يعني إيه 3 شهور من دخلك؟ نرجع للمثال الاول، انا عديت العائد بتاعي، انا بيخش لي في الشهر 100 جنيه بيخش لي 500 جنيه ايا كان الرقم اللي بيخشوا لي. انا المفروض صندوق الطوارئ ده هنقول مثلا رضا بياخد مثلا 1000 جنيه في الشهر، صندوق الطوارئ بتاعي ده المفروض يبقى فيه 3000 جنيه كحد ادنى، وممكن يوصل لحد 6 شهور من شغلك اللي هو 6000 جنيه. فصندوق الطوارئ بتاعك المفروض يبقى من 3 ل 6000 جنيه. طب انت يا رضا جيت قبضت الجمعيه، واحد قال لك خد الجمعيه هي ب 4000 جنيه، الف مبروك انت بقالك سنه بتحوش. اول حاجه لو صندوق الطوارئ بتاعي ده مش مليان، الظرف الابيض ده مش مليان من 3 ل 6000، المفروض تاخد التحويش بتاعك ده تحطه في صندوق الطوارئ. يبقى ده اول استخدام للتحويش. لو انت بتحوش وانت مش عارف انت هتعمل ايه بالفلوس دي، او دي وحشه زي ما انت ما بتحوش. ليه؟ عشان هنخش في الريسك بتاع ان انت هنخش في الخطر ان انت تجيلك فلوس فتصرفها على طول، فاهم قصدي؟ فمعرفه الهدف بتاع التحويش مهم جدا. فأول هدف دايما بيبقى 3-6 شهور من دخلك. تاني بمنتهى البساطة، انت بيجيلك 1000 جنيه كل شهر كمرتب، فمحتاج الطوارئ بتاعتك الصندوق ده عشان يحميك. هناخد اي تحويش اللي بنحوش كل شهر او جالي جمعية او جالي اي حاجة واملى بيه صندوق الطوارئ بتاعي. بعد ما خلص صندوق الطوارئ هتحرك على الحاجات التانية.
ايه بقى الحاجات التانية؟ ايه الحاجات التانية اللي ممكن احافظ بيها على الجمعية لو انا خلاص يعني لقيت ان انا والله صندوق الطوارئ بدات يبقى كويس وعد ممكن مينيمم 3 شهور او 6 شهور كمان، ايه الحاجات التانيه اللي ممكن ابقى بحوش فيها الجمعيه او يعني ابقى بتصرف في الجمعيه دي فيها يعني بدل ما تضيع مني؟
ايه الاهداف اللي بعد كده؟ خلي بالك الصندوق الطوارئ برضو انا برضو في حاجه نسيت اقول عليها، ان صندوق الطوارئ ده بس مش عشان لو لا قدر الله حصل لك مشكله، لا صندوق الطوارئ ده بيحميك كمان لو لا قدر الله فقدت شغلك. يعني لو انت بتشتغل وفجأة عايز تمشي من مكان، حصل مشكلة، الشركة مشت موظفين، ايا كان الدخل بتاعك وقف، بتاخد مصروف وحد قطع المصروف عليك، ايا كان بقى وضعك في الدخل اللي مفروض يجيلك، انت النهاردة عندك 3-6 شهور على جنب. فانت theoretically او نظريا تقدر تصرف على نفسك من 3-6 شهور تانين من صندوق الطوارئ وتعيش نفس العيشة اللي انت كنت عايشها وانت بتشتغل، نفس الوقت ده انت بتحاول تدور على شغل او بتحاول تجيب وسيلة اخرى ان انت تدخل فلوس. فدي مهمة جدا، فبتحميك برضو على مدار 3-6 شهور ان انت لو فقدت شغلك اللي في البيت ما يعرفوش ان انت فقدت شغلك. يعني فاكر كده في الافلام بتاعت زمان كان في واحد ينزل مشي من الشغل، بس هو بينزل يروح كل يوم الشغل يقعد على القهوة، فاهم قصدي؟ بس قصدي ده من الناحيه الماليه، انت بقى ممكن
يعني مش مخلي بيته مأثر في حاجه،
مش مخلي مأثر، مش مأثر في بيته الراجل، مش مأثر في بيته، بس بتاع زمان ده كان بينزل يروح القهوه وهو ما عندوش صندوق طوارئ. احنا عايزين الراجل يبقى عنده صندوق طوارئ او الست اللي بتشتغل يبقى عندها صندوق طوارئ لهذه الاسباب. طيب هنروح بعد كده في ايه؟ نروح في حاجه بقى اللي اسمها صندوق التقاعد بتاعي. ايه صندوق التقاعد بقى؟ ده رضا النهارده في العشرينات او في الثلاثينات خلاص، فرضا عنده طموح ان هو مثلا ان هو في الخمسينات 55-60-65 ايا كان السن ده، هو عايز يتقاعد، مش عايز يشتغل، مش عايز يدي ساعات عمل لجهة فتدي له فلوس. عايز يبقى مستقل ماديا، عايز يسافر العالم، عايز يسافر جوه مصر، عايز يعمل اي حاجة، عايز يشتغل شغل خيري بس، مش عايز يشتغل شغل نظامي او وظيفي او كده، ايا كان بقى طموحك للتقاعد. يعني احنا عايزين يبقى عندك فلوس على جنب اتشالت على مدار حياتك عشان تحقق هذا الهدف. ايه الفلوس اللي محتاجها؟ هي فلوس تديك نفس الدخل اللي انت مفروض تجيبه وقتها. ففي حسبة معينة بتخليك لما تحوش وتستثمر الفلوس دي بطريقة نظامية من وانت عندك 20-25-30 سنة لحد ما توصل للستين، نلاقي في الصندوق ده اللي هو ظرف تاني ابيض غير الظرف الابيض الاول بتاع الطوارئ، بقى فيه فلوس موجودة في شكل بقى اصول، في شكل بيت اشتريته، في ايا كان شكل الاستثمار اللي انت تعمله فلوس ده، عشان ده موضوع تاني. بس الفكرة بتاعته ان هو يجي يصرف على رضا في السنين اللي هو ما عندوش فيها دخل. فنقدر نوصل لحاجة اسمها الاستقلال المالي لما يكون الصندوق ده عندنا وصل لحجم معين بيقدر يدخل لي دخل كل شهر يخليني اتنازل عن الوظيفة. فده الهدف التاني. الهدف التاني ده برضو ما بينتهيش بقى، مش زي الصندوق الطوارئ. صندوق الطوارئ بيقف عند حتة معينة 3 شهور 6 شهور واضح. صندوق التقاعد بتاعك انت كل ما بتحوش فيه اكتر، كل ما انت هتبقى اللايف ستايل بتاعك او مستوى الدخل بتاعك او مستوى المعيشة بتاعك في المستقبل هيعلى. فما بنقولش مثلا لا اوقف انت خلاص بطل تحوش فيه، لا هو حاجة مستمرة على طول. الصندوق ده لازم يستثمر بشكل مختلف عن صندوق التقاعد. بس انا مش عايز اخش في حتة الاستثمار دلوقتي على قد ما انا بس عايز نظبط الاساسيات الاول. موضوع الاستثمار ممكن نتكلم فيه في وقت تاني لان هو موضوع معقد اكتر، وبعدين في حلقات كاملة معمولة عندي مثلا في كلامي نور على الحتة دي بالذات، ازاي ممكن مثلا تستثمر صندوق التقاعد بتاعك او ازاي تعمل مش عارف ايه. الاستثمار معقد شوية، انا بس بحاول النهاردة ان احنا نتكلم على التقسيمات الاساسية. فانت حققت لي هدف الاول، حوشت الجمعية، هقول لك حاجة، الجمعية جات لك 10,000 جنيه وانت كنت عندك مفروض تحط من 3-6، قلت انا احط 5 في صندوق الطوارئ بتاعي، فعندك 5 زيادة. الخمسة زيادة دي اجابة على سؤالك هتروح لصندوق التقاعد بتاعي كبداية لصندوق التقاعد بتاعي. دي اول حاجة اعمل.
طب ده كده يخدني للحتة بقى مهمة اوي يا عمر، ليه فكرة الميزانية بشكل عام بقى. يعني انا خلاص دلوقتي مثلا بقول خلاص احنا اتفقنا لو انا مثلا باخد مصروف دلوقتي او لو باخد مرتب خلاص يبقى كده في 20% بقول بدخرهم او بحوشهم عشان اقدر منهم اودي بيه، قلنا اتفقنا على موضوع صندوق الطوارئ، وكمان منه لو مثلا ربنا كرمني بجمعيه او كده اقدر ان انا اخدها واحطها برضه صندوق الطوارئ، وكمان بقول اوديها لصندوق التقاعد. طيب الميزانيه يعني بشكل عام، انا دلوقتي خلاص كبرت ورحت للرعايه اللاحقه، وهي المرحله اللي بقول الواحد بيخرج منها من الدار، بيبقى خلاص بدا يعتمد على نفسه شويه في شويه حاجات، لسه الدار بتتابع معاه شويه حاجات، بس هو كمان بدا سواء بيكمل دراسه بره او كمان مش بره مصر، يعني اقصد جوه مصر بس بره الدار، وكمان بدا يشتغل مع الدراسه بتاعته، فبدا كمان يدخل له جزء من الراتب وعليه شويه التزامات بدات بقى، زي بقول جزء مثلا من ايجار الشقه، مصاريف ممكن تبقى بيساهم فيها الاكل والشرب بتاع الشقة أو البيت اللي هم قاعدين فيه الشباب أو البنات، كمان شوية بقى حاجات ليها علاقة مثلا باللبس، ليها علاقة بالخروجات بقى أو التزامات اجتماعية مثلا زي هدايا لحد مثلا من صحابه أو whatever. إزاي الواحد يعني تقدر تقول لنا إزاي ممكن أنا مثلا باخد كل شهر مثلا رقم معين، إزاي أقدر أقسمه بحيث إنه ما يبقاش بيعجز معايا آخر الشهر، أو بحيث إنه مرضه ما يبقاش يعني برميه في الناس، يعني برميه في الشارع يعني او كده بيزيع مني، فنصحنا بيه.
تمام. بص في 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 مدارس كتير قوي في موضوع الميزانيات دي. يعني الميزانيه وجودها مهم، تقسيمتها ده في بقى اراء كتير زي اي حاجه في الدنيا. يعني نظام اكل معين، هو الاكل مهم بس كل واحد بيعمل الاكل بطريقه معينه مثلا او عنده فيوز معينه. وجود الميزانيه يعني انا النهارده اللي ابتدينا بيه الحلقه اللي انا قلت لك ايه، اعرف ايه الحاجه بتاعتك، ايه اعرف اللي داخل واللي خارج، صح؟ ده وضعك الحالي بتاع دلوقتي حالا، فانا عرفته، فمن خلال الفكره دي هبتدي ابني الميزانيه. الميزانيه دي بقى ببص على المستقبل، هبص على احنا النهارده في شهر مايو، فهبص انا عايز اصرف ايه في يونيو، في يوليو، في اغسطس، في سبتمبر، في اكتوبر، في نوفمبر، في ديسمبر. فعملنا الميزانيه بتاعه 2024. رضا قاعد يبص، هو عارف هعمل لاخر السنه ليه، لان في بنود معينه هتجيلك، مثلا مصاريف الولاد بتاعتك هتجيلك في سبتمبر، مصاريف مش عارف مثلا في حد مثلا هيتجوز فهتجيب له هديه ده في اغسطس، مش عارف ايه محتاج اشتري عربيه فهغير عربيه فمحتاج مقدم العربيه ده في
ديسمبر. مصاريف الجامعه مثلا هدفعها مثلا
مصاريف الجامعه
مثلا شهرين مثلا في السنه، عندي مثلا ترم اول
بالظبط بالظبط، بتأجر بيت فمحتاج مثلا هدفع ده كل شهر مثلا، فده حاجه شهريه. اي واحد في وضعه بقى عايز اغير لبسي، اشتري، عايز اظبط نفسي واجيب لبس معين، عندي مثلا لبس قديم واحتاج، عندي مثلا عايز اروح الجامعه وعايز اعمل مثلا بشكل كويس في الجامعه فهحط جزء من ميزانيتي كده. فده التوقع، الميزانيه هي توقع للسنه كلها لحد الاخر شكلها عامل ازاي. طيب البنود بقى بتاعت الميزانيه دي فيها ايه؟ يعني انت قلت لي خلاص انا هتوقع، بس عايز اتوقع ايه بقى؟ اول حاجه الناس اجتمعت ان 50% بيروح في الاساسيات، يعني من دخلك، من ايه بقى 50% دي تاني؟ من كل 100 جنيه انا باخدها في 50 جنيه هيروحوا في الاساسيات. ما هي الاساسيات؟ اللي هي الاكل والشرب، اللي هو بقى في الهرم بتاع موزلو ده، اللي هو الحاجات اللي هي هتحط فوقيها سقف، هدفع كهربتي، هدفع الايجار بتاعي، هدفع التلفزيون مثلا لو ده من الاساسيات بالنسبه لك يعني، بس يعني الانترنت من الاساسيات مش التلفزيون، دلوقتي الانترنت بقى من الاساسيات في الحياه يعني. فهحط 50% من الدخل بتاعي في الاساسيات. طب لو واحد قال عن كده خير وبركه، بس ده الحد اللي الناس اقتنعت بيه. برضو المواصلات، لو انت مثلا بتروح الجامعه بتاعتك بمواصله معينه، او مثلا بتروح بالعجله، او بتروح بعربيه، او بتروح بتاكسي، ايا كان الوسيله بتاعتك اللي هتروحها هتجنب جزء من ميزانيتك في المواصلات. دي الحاجات الاساسيه اللي هتخليك توبريت او تدور عشان تعرف تجيب الدخل ده اصلا. لازم اكل واشرب وانام واصحى واروح الشغل واروح الجامعه والكلام ده كله. طيب بعد ال 50% دي في حاجه اسمها الكماليات بقى. ايه الكماليات دي؟ ينطبق عليها بقى اللبس، انا عايز اشتري لبس، عايز اغير لبسي. هو ده مش هيمنعك عن الشغل، شكلك مش هيمنعك عن الشغل، ولكن انا عايز حاجه فيها شويه رفاهيه، عايز اخرج مع اصحابي، ده هعتبره في الكماليات. عايز اشتري بقى، انا بحب مثلا الفيديو جيمز وبحب اللعب، عايز اشتري لعب على البلاي ستيشن مثلا، او عايز اشترك في منصه معينه بتعمل مزيكا، او ايا كان، او عايز ادفع اشتراك اليوتيوب، او ايا كان حاجه تعليميه، حتى لو هاخد حاجه تعليميه تعتبر شويه كماليات، لانها برضو لا تمنعك عن اساسيات الحياه، هي كلها حاجات بتطور. فال30% من دخلي، فتاني هروح 100 جنيه بتاعتي اللي انا باخدها، في 30 منهم هيروح فين؟ في الكماليات او الرفاهيات او ايا كان بيسموها ازاي. ويتبقى عندي بقى ايه؟ ال20 بتاعت الاستثمار. فدي ميزانيه اسمها 50-30-20، مشهوره الخبره بيتكلموا عليها، عملنا عليها حلقه قبل كده، وبرده ممكن ابقى اديك الويب سايت بتاعنا، احنا حاطين الحلقه دي وفيها الميزانيه لو حد عايز ينزلها على اكسل عشان يعملها. بس مش لازم تعملها على اكسل، مش لازم تعقد الموضوع، انت ممكن تعملها بورقه وقلم، ممكن تكتبها على الحيطه اللي قدامك، دايما بقول المثل ده، ممكن تكتب الميزانيه بتاعتك على الحيطه اللي قدامك، تكتبها على ايدك، تكتبها في ظرف، على ظهر ظرف، ايا كان، بس تبقى انت فاهم ادي ده ال 50، ادي ده ال 30، ادي ده ال 20. وانا من مدرسه اللي هو اول ما ينزل مرتبك او اول ما تاخد مصروفك خبي الفلوس.
فرقت معايا جدا الحلقه دي اصلا، خصوصا يعني لما اتجوزت، يعني في ابلكيشن كده كان اسمه اعتقد محفظتي او حاجه زي كده، بقيت بقى يعني بكتب فيه كل الاساسيات بتاعت كل شهر، وبعد كده بقى بقيت بقسم ال 20 30، يمكن لسه مش عارف اظبط موضوع ال 20 قوي، بس يعني بقيت بظبط كده، بحيث ان اول شهر ادفع كل التزامات اللي عليا، بعد كده ابتدي اشوف والله في كماليات عامله ازاي، في موضوع الطوارئ. كمان بالنسبه للاستثمار، يعني كان سمعت حلقه بتاعتك في كلام ينور عن تطبيق زي ثاندر، وبدات استثمر فيه، ده اللي هو اللي علاقه بالبورصه المصريه ومش عارف ايه، بحاجات بسيطه وبدات افهم. هو ابلكيشن كمان ظريف قوي يعني، ده فرق معايا جدا يعني.
المهم ان بص يعني اهم ان النتائج عمرها ما، المجال بتاعنا ده زي الماراثون كده او زي السباق الطويل اللي هو هيقعد معاك 10 20 سنه 30 سنه 50 سنه، النتائج بتاعتك عمرك ما هتجيبها في اول سنه. الناس دي متخيله ان هي فلوس ولازم اعمل فلوس وكده، لا، هي انت لو اتعلمت الحرفه بتاعت ان انت تدير اموالك على مدار 40 50 سنه، هو ده اهم بكتير جدا من السنه الجايه والسنه اللي وراها. النتائج بتاعتك هتشوفها متاخر، ليه؟ لانك انت هتاخد وقت قبل ما تتعلم، هتاخد وقت قبل ما تفهم، هتاخد وقت قبل ما تقرر وتاخد القرارات الصح وتفهم ان دي كانت احسن حاجه والكلام ده. فالموضوع النتائج مش هتبان النهارده، فناس كتير قوي بتفقد الامل بسرعه، وده غلط. هو ماراثون، هو زي كده يعني. بص انا 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 دايما بشوفها في الاولاد الصغيرين، الطفل لما بيتولد مخه بياخد وقت قد ايه عشان يتكون وعشان يبقى بيعرف يتعامل. بتشوف مثلا بدايه التعامل اللي هو الذكي اللي قرب الناس الكبيره عند 10 سنين مثلا، 9 10 سنين بتبتدي تلاقي الشخصيه ابتدت تتكون. علميا بنوصل لحد 18 و20 سنه عشان اصلا تخرج الانسان للمجتمع، فانت بتقعد 18 سنه بتكون المخ، فده وقت طويل. الناس بتشوفه ان هو عادي، لا، هو وقت طويل جدا، ولكن الناس بتستثمر قوي في الوقت ده عشان بعد ال20 سنه ده يبقى في عوائد من بعد ال20 لحد ما يدي الناس طول العمر. الفلوس نفس الكلام، الفلوس بقى بتبدل المرحله اللي ما بعد بناء المخ في الطفل. يعني انت بقى خلاص انت طلعت، فلازم وقتها تبقى فاهم ازاي تدير حياتك الماليه. تاني، مش معنى ان انت ما بتحققش النسب ال 20% معناها ان ده غلط، كونك ان انت عارف وبتحاول هو ده المهم بالنسبه لي. الموضوع هيجي بعد كده، كده كده هيحصل. يعني حاجه مهمه كمان قوي، الهدف من الميزانيه مش ان انت تقعد تقص في الفلوس فتصرف اقل حاجه فتحوش اكتر حاجه. لو انت فاهم ان الميزانيه دي معموله عشان تعمل كده فده حاجه خاطئه، لان الموضوع هنا هيقلب اللي انت بتأذي نفسك، ان انت مثلا مش بتاكل كويس، مش بتخرج كويس، حياتك الاجتماعيه مش لطيفه، عايز تجيب لبس وما بتجيبش لبس عشان انا بحوش اكتر. الموضوع ده خاطئ. البالانس مهم جدا، او الموازنه ما بين الحاجات، تشكيل اسمها موازنه، انت بتوزن حاجات مع بعض. انت محتاج تعيش حياه لطيفه في المستوى الاجتماعي اللي انت موجود فيه من غير ما تدوس على نفسك. هي دي الهدف بتاع الموازنة او الميزانية. لو انت بتحوش زيادة عن اللزوم، بتحوش 50-60% وحزين، انت كده ما عملتليش حاجة. فدي مهمة جدا جدا في الصحة النفسية بتاعتك. فلو واحد مثلا ربنا كرمه مصروفه عايش مع اهله فما عندوش حاجة، ومثلا مش محتاج عربية عشان بيروح الشغل ماشي، وبيأكل ببلاش، فبيحوش 90% من دخله او 80% من دخله، ماشي، ده واحد محظوظ. لو هو ما بيصرفش على نفسه بشكل كويس ده مش حلو برضو. انا هنصحه اقول له لا، انت محتاج مثلا يبقى تصرف شويه على مثلا حاجه معينه اجتماعيه تحسن لك من الحياه الاجتماعيه بتاعتك. انت كده كده محظوظ ومش بتصرف الرقم ده، خلاص استفيد، اصرف، اطلع لحد 50% وحوش 50%، ما تحوش 80% وتعيش مش مبسوط. انا بقول المثال ده ليه؟ لان هو مهم جدا الموازنه. ما ينفعش تبقى انت واحد جاي من اكستريم او من مكان بعيد قوي، انا ما بحوش خالص، لان انا بحوش كتير قوي زياده عن اللزوم وعايش حياه حزينه. فاهم قصدي؟ يعني ما ينفعش تطرف هنا وتطرف هنا. فاهم قصدي؟
لو انت سيب كنت بتحوش جريه قررت تبتدي، طيب اهو
90% تحوش
من اللي بجيبه احوش، هتخلي حياتك
صعبة. فاهم؟ فمهم قوي تبقى تصرف اللي هو بالانس ما بين الاثنين. كل واحد عنده النسب بتاعته، عشان كده الميزانية دي بتتعمل، انت بتعملها لوضعك الحالي، وضعك الحالي غير وضع الحالي غير وضع واحد بيسمعنا. فمهم جدا ان انت تبقى فاهم حالتك بالظبط عامل ازاي. يعني اتمنى كده اكون غطيت حتة الميزانية واكون وصلت لك ان هي مش هدفها ان انا احوش كتير وخلاص.
يعني انت غطيت حته كبيره بصراحه يا عمر، يعني حتى كمان على يعني كذا جزء، سواء نفسيا الضغوطات الماليه، يمكن بقول كمان الجزء بتاع الميزانيه ازاي ما خليهوش بيجي عليا قوي او اروح للاكستريم ده. يعني بقول يعني ادينا غطي جزء كبير جدا منه دلوقتي، يمكن ده يوديني بقى في حته بقول اعلى سنه بقى شويه. اوريدي الشباب لما بيبتدي يخرجوا من الدور بيبتدي خلاص يشتغل، ويمكن لما بيشتغل خلاص بقى بيبتدي يتعامل مع المنظومة المالية بتاعت الدولة اللي بقول فيها، بقى بيبتدي يتعامل مع البنوك، يبتدي يتعامل مع المحافظ الإلكترونية، يبتدي يتعامل مع فكرة الديبت كارد والاي تي ام، وكمان بعد شوية بيبتدي يقول طيب عايز احوش، ابتدي ادفع اشتري شهادة في البنك. عايزين منك بشكل بسيط نفهم المنظومة دي عبارة عن ايه، يعني كلمنا اكتر عنها بشكل بليفل اعلى شوية، من بقى المصروف وازاي نحوش والمرتب ازاي نقسمه كميزانية.
تمام. المنظومة المالية هي المكان بقى بتاع تنفيذ الحاجات دي. يعني ايه؟ يعني 100 جنيه دي اصلا هي طالعه من المنظومه الماليه، من البنك المركزي او الدوله اللي انت عايش فيها، الدولار ايا كان، ده طالع من المنظومه الماليه نفسها. فالمنظومه الماليه هو مكان تنفيذ الحاجات دي. طيب المكان ده اداني فرص ان هو يديني الورق مطبوع في ايدي ويسميه العمله، فده اول شكل انت بتاخد بيه العمله. طيب ممكن اخد مرتبي ازاي، او العائد بتاعي على الوقت اللي انا بديه في الشغل ازاي، او الكلام ده كله في حاجه اسمها حسابات البنكيه. حسابات البنكيه ده مكان البنك المركزي اللي هو عمل النظام المالي في العالم، البنوك المركزيه يعني، قالت لك بدل ما هديك الفلوس في ايدك. زمان كان كل الناس في الافلام برضو الابيض والاسود واقفين بياخدوا اليوميه بتاعتهم قدام الراجل بتاع الانفار ده، صح؟ هو واقف يديله يوميته كده في ايده. فقال لك بدل ما نوقف الناس طوابير كده عشان ياخدوا اليوميه بتاعتهم، هنعمل لهم ايه؟ هنعمل لهم مكان ان هم نحول الفلوس دي في حته تروح من الشركة الأساسية أو من مصدر دخل الأساسي، وبعدين أنت ممكن زي ما أنت عايز بقى، عايز تسحب منهم شوية ماشي، عايز تسيبهم كلهم عندنا تمام. ده الحساب البنكي. الحساب البنكي هو مكان بدل تحت المخدة أو تحت المرتبة أو تحت البلاطة، هو ده مكان الجديد بتاع هذا الزمن التكنولوجي، إن هو يودي لك الفلوس دي في حتة معينة. طيب وديت الفلوس دي حطيتها فين؟ حطيتها في البنك. انا بقى عمر عايز اسحب فلوس، يا اما اروح على الشباك بتاع البنك اقول له هات لي الفلوس بتاعتي، يا اما بيديني بطاقه الكترونيه بحطها في مكنه وباخد الفلوس دي من ماكينه الصرف الالي ده. هو زيه زي الشباك بتاع البنك، بيعمل نفس الحاجه. الحساب بتاعي ينزل لي مثلا 1000 جنيه المرتب بتاعي بتاع الشهر ده، رحت رايح حاطط الكارت في المكنه بتاعت البنك المركزي دي، وقالت لي او البنك بتاعي وقال لي انت عندك رصيدك 1000، عايز منهم كام؟ قلت له عايز 100، فطلع لي الورقه ال100 دي. فده اول حاجه المنظومه دي ليه عملت كده؟ عشان تبطل طباعه ورق، ما يبقاش عندك في الاقتصاد فلوس كتير، عشان السكيورتي او عشان الامان ان الفلوس بتاعتك في البنك هي مؤمن عليها اكتر مما تبقى تحت مرتبه، لان ممكن مرتبه لا قدر الله يحصل فيها حاجه، ممكن حتى يسرقك، ممكن الدنيا تبوظ، فده امن ان الفلوس تبقى موجوده في البنك. الحاجه كمان بعد كده ان هي سرعت الاقتصاد، اللي ها النهارده انت النهارده عندك اشتراكك بتاع اليوتيوب، او عندك مثلا بتدفع مثلا كورس تعليمي او اي حاجه، فبتعمل تحويل من حسابك ده لحسابك المؤسسه الثانيه، فسرعت. انا مش محتاج بقى اروح اسحب فلوس واقف في طابور وبعدين اروح اديها والفلوس ماشيه ورايحه وجايه، لا انا بالتليفون النهارده. بعدين الجيل الصغير الشباب هم احسن مني ومنك ان هم فاهمين التكنولوجيا، ف التكنولوجيا دي مبنية للناس الأصغر كمان، إن هو هيعرف ياخد فلوسه في النهاردة المحافظ الإلكترونية، شايفينها منتشرة جدا سواء على خطوط التليفون أو في أشكال أخرى زي مثلا فودافون كاش مثلا في مصر، أو أي حاجة اللي هو أنت ممكن تستقبل وترسل فلوس. فدي المنظومة المالية. المنظومة المالية هي بتحميك إن أنت تضيع فلوسك، تضيع منك، تتسرق، يبقى في شنطة حد ياخد الشنطة منك، أو في الأوتوبيس يتنشلوا منك زي برضو الافلام الابيض واسود. فدور النشال هتلاقي دور النشال مش موجود النهارده لان الناس معهاش، هتلاقي دور النشال مش موجود، بس هتلاقي دور الناس اللي بتحاول تسرق فلوس من على الانترنت اكتر بكتير، يعني النشال الالكتروني بقى.
ايوه كنا زي النقطه دي، الهاكرز وازاي الناس تحافظ على فلوسها، يعني طالما دخلنا في منظومه ماليه وده مثلا فلوسي تبقى الكتروني وكده، ازاي اخلي بالي من المواقع الالكترونيه، من اللينكات اللي بتجي لي على الواتساب مثلا، افتح الصورة دي مش عارف ايه، او في مسجات دلوقتي منتشرة في مصر قوي بتاع رقمك الان مسجل تبع مثلا وزارة معينة وتستحق مش عارف معونة برقم 3-4000 جنيه برقم ضغط على الرابط تسجيل البيانات. فيعني قول لنا تفاصيل اكتر لان بشوف بلاوي بصراحة. يعني
اول حاجة محدش هيختارك من وسط الملايين ويديك حاجة ببلاش، دي اول حاجة لازم نقتنع بها جميعا، ان انا مش وسط الالاف دي او الملايين هيبقى فجأة انا جالي رسالة معينة. فانا انا عن نفسي ما بفتحش اي رسائل دي، ما ببصش عليها اصلا، لازم اصلا تشيلها من الاعتبار، هي مش حاجه حقيقيه. لان ده تاني، ده النشال بتاع الاوتوبيس اللي كان موجود في افلام بتاعه فريد شوقي، هو ده دوره النهارده، تحول ان هو يبقى اونلاين. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، المؤسسات الماليه دي انت مش محتاج تحمي فلوسك، لان المؤسسات الماليه دي بيبقى عندهم ستاندرد عالي من الحمايه والسيكوريتي، ده بنك في الاخر، فهو لو ما عندوش المنظومه الالكترونيه دي ما كانش اشتغل. فتبقى فاهم ان هو اول ما تروح البنك وانت بتفتح ورق حسابك والكلام ده كله، هو هيقول لك والله الاونلاين بانكينج او البنك عبر الانترنت مكانه اهو، الكارت ده عليه رقم سري اعمله. فهو هيحميك بالادوات بتاعته، لو انت عملتش اي حاجه غلط انت تمام. يعني لو انت مثلا ما اديتش الرقم السري بتاعك لواحد صاحبك ما تلومنيش بقى، يعني قصدي انت كده عملت حاجه غلط، الرقم السري ده بتاع رضا، ما تروحش تديه لاحمد صاحبك، عشان احمد ممكن ياخد الكارت وياخد فلوسك، فدي حاجه بديهيه. الرقم السري بتاعك على الانترنت برضه، او الباسورد بتاعك، الاسم المرور والمش عارف ايه، الحاجات دي ما تديهاش لحد. فدي البديهيات الاساسيه في الحمايه بتاعتك اونلاين. الحاجه اللي بعد كده، لو جالك ايميلات من اماكن مشبوهه ما تفتحهاش، لو جالك مسجات على الواتساب من اماكن من ارقام انت ما تعرفهاش، حتى لو هيبيع لك اللي هي الجائزه الكبرى ما تفتحوش. فاي حاجه من مصدر انت ما تعرفوش ما تفتحوش، يعني سيمبل، يعني ما فيهوش اي حاجه تانية ممكن تتقلف الحته دي. الباسوردز بتاعتك، لو انت بتعمل ارقام سريه او بتعمل باسوردز، لازم الباسوردز بتاعتك تبقى متغيره. يعني ايه متغيره؟ يعني في كل حساب يبقى ما بتكررش نفس الرقم السري بتاعك او نفس الحساب. ليه؟ عشان لو حصل هاكينج او حد دخل مثلا على داتابيز معينه خد منها الباسورد بتاعك، ما يروحش يجربه على الايميل بتاعك فيفتحه على طول. فدي حاجات برضو بسيطه. يعني ممكن انت تكون الباسورد بتاع الفيسبوك بتاعك اسمه عمر، وبعدين انت رايح عند حساب الصيدليه بتاعك اللي في اخر الشارع عندهم اكاونت، فكتب الباسورد بتاعك عمر، فالحساب بتاع الصيدليه حد خد الباسورد منه، اول حاجه يروح يعملها ان هو يحاول يفتح بيها الايميل بتاعك، فده بديهي، فما ما تعملش كده. يبقى انت لازم تبقى عندك باسوردز متغيره.
من الحاجات اللي هي السهله دي، اللي هي الناس بيخلوها الاسم، مش عارف عيد ميلادك، رقم مش بالزبط. عارف رقم تليفونك، اللي هي الحاجات في الباسورد بتبقى هشه.
وهقول لك حاجه، يعني الاهم من ده ان انت ما تكرروش. ليه؟ لان هو ممكن يبقى هش بس ما حدش عارفه غيرك، فاهم قصدي؟ هم الهاكرز مش هيقعدوا يجربوا يضربوا الباسورد بتاعك، ما عندهمش وقت ان هم يقعدوا يجربوا يفتحوا الباسوردز على العالم كله. لكن هو لو خد من داتابيز معينه حاجه فهيرجع يبص عليها عندك، فهيجرب يفتح الايميل، الايميل فتح، لو الايميل فتح هو امتلك بقى كل حاجه، لان هو يعرف يعمل ريسيت بقى لكل الحسابات بتاعتك، هياخد الفيسبوك وبعدين الانستجرام وبعدين ياخد البنك وبعد هياخد بقى كل حاجه، خلاص ما هو عنده الايميل بتاعك. فتامين الايميل بتاعنا مهم جدا، ده اهم حاجه. يعني الايميل الرئيسي او البريد الالكتروني. انت بتلاقي الناس في الشارع واقفين برضو، مع الاسف يعني ناس كبيره في السن او ما عندهاش تقبل مع التكنولوجيا، هو بيكتب رقم السري بتاع الكارت بتاعه بيديه لواحد عشان يروح يسحب له، ده برضو حاجه خاطئه، لان هو ممكن ياخد الرقم ده ويعمل بيه معامله ثانيه في وقت تاني. دي حاجات المفروض ما نعملهاش. فالمنظومه بتحميك لو انت ماشي جوه القوانين بتاعتها، ما تزودش عليها بقى. يعني لو هي قالت لك اعمل الحاجه بالشكل الفلاني، اعملها وخلاص، استفيد منها بالطريقه دي. فلازم تحمي نفسك بالطريقه دي، حتى لو هي حاجه بسيطه بس هي حاجه مهمه، لان دي السكيورتي بتاعك في الحساب المالي. الحاجه اللي بعديها، لما انت تفتح مع مؤسسات، حاول تفتح مع مؤسسات كويسه. يعني ما تروحش لاصغر مؤسسات في اي مجال وهي دي اللي انت ترتضي بيها، لا، شوف المؤسسه دي مؤسسه كويسه عندها خبره، فاهمه بتعمل ايه. ده حاجه برضو مهمه، ده في اختيار مؤسسه في اول يوم يعني. بس طبعا يعني حاجات زي البنوك دي ما عليهاش علامه استفهام، عشان هي كلها مترقبه من جهه واحده وعندها مينيمز. يعني ما ينفعش بنك صغير يبقى ما بيعملش الحاجات الاساسيه. يعني فموضوع البنوك ده ما فيش فيه عليه يعني مشكله، بس اتكلم بقى على حاجات اللي بعد كده المعقده اكتر. فتاني الحته دي بس عشان ما نطولش فيها، هي تعاملك انت البسيط، ان انت يبقى عندك زي كده شويه بارانويا او شويه قلق، ممكن ده يكون حاجة غلط، مش لازم حد كلمني لازم ارد عليه ادي له كل حاجة. حد بيكلمك على التليفون يقول لك انا مثلا من الجهة بتاعت البنك فاديني رقم حسابك او اديني بتاع، انا بالنسبة لي خلاص. يعني انت لو انت البنك وبتكلمني وتقول لي هات رقم حسابك، يبقى انت مش البنك غالبا، انت عندك رقم حسابي بتكلمني تقول لي ادي هات لي رقم حسابي. ما هو لو عندك حاجة تانية ابعت لي بشكل اخر، مش ما تكلمنيش في التليفون. يعني ما تكلمنيش في التليفون تاخد مني معلومات. الناس ما تشيرش بس الحاجة، لأن مع الأسف السايبر سيكوريتي أو السايبر أتاك اللي بيحصل الأيام دي بيبقى بشكل كبير يعني.
طيب يا عمر، يعني بص ده يودينا في حتة تانية كده، أنه إيه الفرق بين ثلاث حاجات معينين؟ أنه إيه الفرق بين الديبت كارد، الكريدت كارد، الفيزا المشتريات وكارت المرتبات؟ يعني لو تقدر تشرح لنا بسهولة يعني بس ببساطة، إيه الفرق بينهم؟
الحسابات احنا زي ما قلنا البنك بينزل لك مرتبك، ده حساب مثلا ممكن نقول عليه الحساب بتاع المرتب بتاعك، ده بي الشركه بتروح مثلا تفتحه لك او انت بتروح تفتحه مع البنك سواء كده او كده، بتقول لهم يا جماعه حولوا لي مرتبي على الحساب ده. الحسابات فيها نوعين، حساب جاري وحساب توفير. حساب الجاري ما بتاخدش عليه اي فوائد، حساب التوفير بتاخد عليه فوائد. فوائد بمعنى اللي هو بتاخد انترست او كل ما الفلوس بتقعد بتاخد عليها فايده. طيب ممكن حساب الشغل المرتب بتاعي ده جاري او توفير، او ممكن يبقى واحد من الاثنين عادي مفيش مشكله. طيب الجاري في حاجه كمان بتطلع الجاري، الشيكات. لو واحد عايز يدفع بشيكات، ايه الشيكات دي؟ ده سند ورقي مستند بيقول عمر ادفع لرضا كذا. الشيك ده عشان اطلعه البنك لازم يطلعه لي على حساب جاري، مش بيطلعه على حساب توفير. فده الفرق التاني ما بين الجاري والتوفير. يبقى الجاري ما بناخدش عليه فايده ونقدر نطلع عليه شيكات، والشيكات دي اقدر ادفع بيها الرضا شكل ورق، ادي الورقه يسحب منها من حسابي. والتوفير ده حساب بينزل عليه فايده. طيب الحسابات دي ما ينفعش تروح بالسالب. يعني ايه؟ يعني في الحسابات دي هي حسابات تسمى حسابات دائنه، ان هي بيبقى انت بيبقى عندك رصيد دايما فيها، انت عندك دايما بالانس فيها بوزيتيف. اوكي، بحط فيه 10000 بلاقي ال 10000، بسحب ال 10000 بيروحوا لصفر، ما ينفعش يبقى عليا في الحسابات دي فلوس. فده فرق ما بينها وما بين نوع تاني زي الكريدت كارد اللي انت سألت عليه او حسابات الكريدت كارد. البطاقة دي البنك بيطلعها لك زي تمويل، انت هنا ما عندكش في الحساب ده فلوس، الحساب ده بيبتدي من صفر. العلاقة مع البنك بتاعك ايه؟ بيقول لك انت عندك يا رضا كارت ده فيه 10000 جنيه كريدت كارد. معناه ايه؟ ان انت ممكن تسحب زي ما كانك بتسحب على المكشوف كده من غير رصيد لحد 10000 جنيه. طيب دي انا بستخدمها ليه؟ عشان لو عندي حاجة مثلا عايز اشتريها وانا ما عنديش فلوس في حسابي، دي هتساعدني وقتها، عشان بتتقبل في محلات، عشان موجودة اونلاين. النظام العالمي بيحاول يخلي الناس تستلف، فبيحاول يخليهم عندهم قدرة شرائية اكبر من اللي عندهم. ايا كانت الاسباب اللي اتعملت بيها كريدت كارد، بس ده منتج موجود في السوق. طيب اشتغلت بال 10000 جنيه دول او الرصيد بتاعي 10000، سحبت منه الفلوس، فعملت مشتريات، مطلوب اعمل ايه؟ مطلوب ارجعهم للبنك، ارجعهم لصفر تاني. سحبت ال 10 لازم ارجع للبنك 10، سحبت 10 لازم ارجع للبنك 10، سحبت 2 لازم ارجع للبنك 2. البنك بيديك 55 يوم مهله لحد اقصى، يعني ساعات بيبقى اقل لو على حسب، بس الموضوع بس معقد شويه، بس خلينا نقول كل شهر، خلينا نقفل عشان ما نصعبش على نفسنا. عندك شهر من يوم ما اشتريت ادفع فلوس تاني، مش تدفع عليها فوائد. هنا البنك بيعملها عشان ياخد بقى منك فوائد. هو في الحساب التوفير كان بيديك فوائد، هنا هو بياخد منك في البضاعه الائتمانيه الكريدت كارد. لكن لو انت شاطر وعرفت ترجع فلوس في 30 يوم مش هياخد عليك فوائد، يبقى هو سلفك 30 يوم ببلاش. طب البنك بيلعب على ايه هنا؟ بيلعب ان المجموع بتاع الناس كلهم مش هيعرفوا يرجعوا في 30 يوم، ففي جزء معين منهم هيدفع فايده هتغطي اللي ما دفعوش. واحنا كنا عملنا برضو حلقه كامله على موضوع الكريدت كارد دي، لو حابب تخش عليها بتفصيل وفيها نسب الناس اللي بتدفع في وقتها والكلام ده كله. طيب انا محتاج كريدت كارد في اول طريقي؟ لا، لو انا لسه ببتدي في حياتي انا مش محتاج النوع ده. انا محتاج ايه؟ محتاج يبقى عندي دخل. لو انا ببتدي محتاج يبقى عندي دخل وعارف انا بصرف قد ايه. الحقيقه الحاجات الاساسيه، موضوع الكريدت كارد ده بيجي قدام في المستقبل لحاجات تانية لما يبقى عندك بتاخد بقى عليه نقط يعني فيلم تاني كده ملوش اي لازمه بالنسبه لي. لو انا ببتدي في حياتي الماليه، حساب البنك اللي هو الجاري او التوفير كفايه قوي ان انت تحوش فيه، سواء صندوق الطوارئ بتاعك او تدفع فيه المشتريات بتاعتك او تسحب فلوس تمشي بيها ميزانيتك او كده. خلينا نبقى في الحته بتاعت بالذات للناس اللي في الاول في الحياه، في الحته بتاعت الجاري والتوفير.
اما فيزا المشتريات، هل هي كريدت كارد ولا دي حاجه تانية؟
هي يعني هي يطلق عليها، هي فيزا دي شركه ماشي، زي كده مثلا المناديل كلينكس مثلا، عارف اللي هو يقول لك كلنا فاكرين اللي هو اسمه كلينكس مثلا او بيبسي مثلا او اشرب كوكا هي فيزا دي شركه برضو زي ماستر كارد زي امريكان اكسبرس الكلام ده. فالناس سموها فيزا على اساس ان هي بتعمل الكروت الائتمانيه دي، ولكن في حقيقه الامر الفيزا هي الديبت كارد بتلاقي عليها فيزا عادي، اللي هو الحساب الجاري بتاعك عليه فيزا، الحساب التوفير البطاقه بتاعته بتلاقي عليها فيزا، المشتريات اسامي بقى كتير، بس الاساسيات الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عليهم الجاري والتوفير والكريدت هم دول الثلاث اساسيات في الحسابات، في انواع الحسابات. نيجي بعد كده بقى للودائع وشهادات والكلام ده كله، دي حاجات استثماريه، بس بكلمك على الحسابات اللي انت لما بتخش تفتح حساب البنك بتاعك دخلت كده اونلاين هتلاقي حساب جاري، حساب توفير، حساب الفيزا بتاعك او الماستر كارد او اي شركه مصدره للبطاقه الائتمانيه. فكلهم بتعرف تعمل بيهم مشتريات دلوقتي، يعني بتعرف تعمل من حساب الجاري دايركت ديبت كارد تقدر تشتري بيه فمشتريات عادي، كريدت مشتريات. بس هي في بداية الأمر كانت الناس بتعمل دايما المشتريات بتاعتها من الفيزا أو كده، فتسمت هذا المسمى.
طيب لو عايز اشتري حاجات أونلاين، يعني خلاص عرفت مثلا الديبت دي مثلا خلاص أنا بحط فيها فلوس وأقدر استخدمها مثلا في سوبر ماركت، أسحب بيها من مكان ATM فلوس، يعني لو عايز عايز أعمل بقى حاجات أونلاين، هل برضو نفس الكارت ولا كروت معينة ولا ايه؟ اشرح.
تمام. لو انت بتشتري اونلاين الناس ما بتبقاش مستريحة قوي ان هي تدي الرقم بتاع البطاقة الائتمانية بتاع البنك بتاعها اللي هو على الحساب دايركت اللي هو مثلا حساب مرتبي، فبيخافوا. فجزء كبير من الكريدت كارد ان هي معمولة ان هي تستخدم في المتاجر الالكترونية الاونلاين. تمام. ففي ناس بتتجه لهذا الاتجاه ان هي تشتري تعمل الكريدت كارد فقط للاشتراكات بتاعتها، سواء انت تتفرج على التلفزيون او بتعمل يوتيوب او ايا كان او بتاخد كورس بره او اي حاجه بتستخدم هذه البطاقه. الطريقه الثانيه ان انت ممكن تشتري فاوتشر. يعني ايه تشتري فاوتشر؟ يعني انت مثلا بتشتري من على امازون، امازون ده متجر الكتروني، ممكن تروح السوبر ماركت تلاقي امازون بيبيع لك بطاقه ب 100 جنيه ب 1000 جنيه ده فيها رصيد موجود تستخدمه بس على امازون او تستخدمه في المحل الفلاني. بلاي ستيشن مثلا لو رحت المحلات بتاعت الالعاب هتلاقي فيه بطاقات بلاي ستيشن ستور تقدر تشتريها، انت مش عايز تحط الكارت بتاعك ومش عايز تديهم حاجتك، فبتعمل ايه؟ بتقول لهم والله خدوا البطاقه دي انا هشتري البطاقه دي، بيبقى فيها رقم كده بتدخله للبلاي ستيشن بيشتري لك اللعبه، فانت هنا بتدي له كاش في ايده وبتاخد حاجه. فدي الحاجه الثانيه اللي بشوف الناس بتعملها. الحاجة التالتة اللي بشوف برضو الناس بتعملها ان هما بيروحوا يشتروا كارت مؤقت، برضو ممكن تلاقي في السوبر ماركت ده، السوبر ماركت الكبيرة يعني، بتلاقي بيبقوا لك كارت تقدر تشحنه رصيد مؤقت، تقدر بقى هنا تستخدمه على الانترنت في اي حتة، يعني هنا مش محتاج مثلا نشتري من امازون بس او كده، لا ده على كل الناس. فبتشحن الكارت ده زي كده بتشحن خط تليفونك، والكارت ده بقى فيه رقم معين تقدر بس تصرفه اونلاين. الفكره في الحته دي ان انت برضو خايف ان انت البطاقه بتاعتك تتسرق او قلقان او او او، فبتعمل الحاجه دي. الحاجه الرابعه والاخيره لو المتجر الالكتروني ده مديك وسائل دفع مختلفه زي مثلا فودافون كاش او زي فوري او زي اي حاجه تانية، فدي الاربع طرق اللي انت ممكن تدفع بيهم حاجات اونلاين اللي انا فاكرهم يعني دلوقتي، مش عارف لو في حاجات تانية، اكيد في طرق تانية، بس دول الاربع حاجات اللي انت ممكن تشتري بيهم حاجات اونلاين. وفي طبعا الكاش اون دليفري اللي هو انا هشتري حاجه من اونلاين ولما الراجل يجي لي مندوب التوصيل هديله، انا هنا اشتريت حصلت العمليه بس انا هديله الكاش لما يوصل لي.
طيب يعني ده كده بقول ياخدني لو في منتجات تاني حاسس انه ممكن نبقى ما سالناش عليها او محتاجين نبقى واعيين ليها واحنا بنتعامل بالفلوس عموما، يعني هل في اي حاجه؟
اللي هقدر اقوله لك ان مثلا دايما تخلي بالك ما تكتبش على نفسك شيكات او ديون او تمدي وصولات امانه ملهاش اي لازمه، غير لو انت مثلا مخطوف او حد خطفك مجبرك او حاجه ان انت تمدي يعني، بس قصدي غير كده ما تكتبش على نفسك اي ديون ملهاش اي لازمه، لان المستندات دي مستندات قانونيه ممكن تدخل واحد في مشكلة، ممكن تدخله في قضية، في حبس، في حاجات زي كده، لان حتى الوصولات الامانة تعتبر سند قانوني ما تعملهاش غير لو يعني في الطوارئ او ما تعملهاش عمرك. دي نصيحة برضو، لو معكش الفلوس بتاعتها ما تعملهاش او اعملها في شكل ودي مش لازم يكون حاجة توصلك للنهاية ان انت في مشكلة. يعني بنلاقي مثلا دايما عارف في الحاجات بتاعت الشارتي الغارمين وال في جزء كبير جدا الناس دخلوا السجن بسبب ان هم مضوا اوراق, فدي مشكلة مجتمعية كبيرة. انا فاهم ان الاحتياج مهم للفلوس بيبقى في تحت ظروف معينة وكان لازم ياخدوها والكلام ده كله, بس مع الاسف يعني انا بقول ده خلوه اخر 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 احتمال مش اول احتمال. فانا مثلا بنصح بعدم الحاجة دي على قد ما نقدر برضو. انا فاهم ان الظروف ساعات بتضطر له حد يعمل حاجات من هذا النوع, بس يعني بقى تاني بقى انصح السلف لما تيجي تستلف ما تحاولش تستلف استهلاك. يعني ما تحاولش تستلف عشان مثلا انا عايز اصيف مثلا السنة دي او عايز اشتري جزمة جديدة نزلت, مش يعني انا مش بلوم الناس دي ومش بقول انها تعملون, بس يعني على الاقل ما تعملهاش وانت مستلف. يعني على الاقل الاسباب بتاعت السلف تبقى مهم ان هي تكون اسباب صحيحه, او بتستلف عشان تشتري اصول, ودي بقى حاجه صعبه شويه ممكن نتكلم عليها بعد كده في وقت تاني. فحاول تمنع السلف, حاول ما تخشش في دوامه الدين عشان دوامه الدين ما بتخلص, اللي هو انا استلفت النهارده وسددت وبعدين استلفت تاني وسددت وهعيش دايما من غير فوائد. فحاول يبقى عندك فوائد. فدي الحاجات يعني الأساسية اللي أنا أقول الناس تبعد عنها. وأنت تاني لو غلطت, لو اتسرقت, لو حد خد منك حاجة, ده حاجة طبيعية عادي بتحصل. تعامل مع الوضع عادي, تعامل مع الوضع ان انت بتتعلم, دي مش آخر الدنيا ومش آخر مرة هيحصل لواحد حاجة وحشة. فخد الموضوع بصدر رحب, هتتخبط وهتقع وهتقوم وهتكمل يعني مفيش حد, مش هعرف انصح حد أقول له اوعى ما يحصل لكش حاجة وحشة. فاهم قصدي؟ هي منظومة وحياة, وساعات هتبقى كويسة وساعات مش تبقى كويسة.
صحيح صحيح. بس بقول دايما يعني الواحد بس ياخد بالأسباب, لأنه كمان في حتة كده يعني بشوف الشباب لما بيتحمس شوية وبيبقى عنده مساحة ان هو بعد ما بيفتح حساب في البنك وبعد كده يبتدي ينزل له رصيد بنقول عليه يقدر يفتح بيه كريدت كارد, للأسف ما بيبقاش واخد باله ان في تبعيات كمان لعدم السداد في الكريدت كارد او الصرف بشكل كبير الليمت بتاعه في الكريدت كارد, وبعد كده ما بيعرفش يسد فبيبتدي ينزل فوائد, بعديها بيبتدي ما بيعرفش يسد خالص بقى الليمت كله, فبيبتدي البنك يبتدي زي ما بنقول يجري وراه, ها سد يلا ما سددتش ليه مش عارف ايه, بعد كده يبتدي يبقى فيه زي انذارات للاسف قانونيه, مراهقه قانونيه لا قدر الله, يبتدي بعد كده يدخل في المساحه بتاعه السجن. برضو بقول يعني ضروري الشباب يخلوا بالهم منها. الكريدت كارد بيبقى زي ما بقول انا كنت عامله فتره بعد كده وقفته بصراحه, لان حسيت اني مش قادر احافظ على المساحه بتاعه 30 يوم ان انا لما اصرف منه ابتدي ارجع الفلوس اللي انا خدتها, فخفت بصراحه خلي يكون واضح انه يبقى فيه بعد كده ملاحقه قانونيه, اكتفيت يعني وقلت خلاص كده من نفسي انا عارف قدراتي خلاص فقمت قفلته. فدي يمكن بقول نخلي بالنا منها لان هو بيطمع الواحد, بس في نفس الوقت البني ادم يبقى راكز كده وهو بيتصرف حاجه زي كده. يعني
هي مع الاسف الديون دوامه, يعني مع الاسف يعني هي دوامه الواحد ما بيعرفش يخرج منها بسهوله. انت عايز تحول دوامه الديون دي لدوامه تانية اللي هي دوامه الاستثمار والتحويش والكلام ده كله, يعني بدل ما انت تبقى مدمن ديون وبدل ما انت مدمن استهلاك وبدل ما انت في الحته دي, لا انت المفروض تعيش حياتك طبيعي مستوى كويس مبسوط, بس انت برضو مدمن تحويش او مدمن استثمار, انت بتغير العاده دي بعاده احسن شويه. يعني انا مش بقول يعني مدمن ان هي دايما تبقى حاجه وحشه, ممكن تبقى مدمن حاجات كويسه, يعني فاهم, مواظب على حاجه معينه, اسلوب حياه معين, حاجه ظريفه يعني. فهي الدوامه دي زي ما انت بتقول بالظبط, دوامه صعبه الخروج منها, نهايتها وحشه. وكويس قوي ان انت فهمت نفسك, يعني نقطه كويسه قوي ان انت قلت انا مش قادر, انا جربت ومش قادر. فالناس تجرب, مش بقول لك واحد تاني بيسمعنا ممكن يكون علاقته مع الكريدت كارد علاقه جميله جدا ما عندوش مشكله معاه, فاهم, فهو ده رايه كده وهو عارف يعني بيعمل ايه, وهو رحم الله امرئ عارف قدر نفسه, فاهم, انت عارف انت قدرك ايه وقدرتك ايه وايه اللي انت بتحبه وايه اللي ما بتحبوش, فمش هجبرك. فمهم جدا جدا انت تتعرف على الموضوع. تعرفت عليه ازاي؟ ان انت جربت تفتح, اتعلمت الاستثمار بان انت جربت تفتح, عجبك ما عجبكش, ناسب شخصيتك ما ناسبش شخصيتك, كل واحد وعنده البصمة الوراثية بتاعته والبصمة الشخصية بتاعته اللي هتخليه يحب حاجات وما يحبش حاجات. فكويس جدا جدا ان انت ذكرت المثال ده، اللي انت جربت تفتح ما عجبتكش فقفلته، حرية شخصية ان انت تاخد القرار ده.
طيب مش عارف يا عمر، احنا خلاص بنختم حلقتنا، بس عايز اسأل في حتة كده، بقول قعدة القهاوي قعدة القهاوي دي
المشاريع المشاريع في القهاوي ولا
ايوه الحتة دي، لان كتير من اخواتي، وبقول اخواتي هنا بقول على الشباب اللي تربوا زي في دور ايتام، سواء كانوا في نفس الدار بتاعتي او دور تانية، كتير بشوف، وحتى البنات باي ذا واي يعني، بيتجمعوا كده وتعالوا يلا نفتح مشروع، واللي باي ذا واي منها بيبقى احيانا قهوه، يلا نعمل قهوه، يلا نجري مش عارف،
يلا نعمل قهوه اللي احنا نقعد فيها.
فللاسف يعني بيبقى في بعض المشاريع بقول ممكن تبقى بتقدر تصمد سنه او اكتر، وبعض المشاريع التانية للاسف الشباب بسبب عدم دراسه يخسروا فيها كل فلوسهم، وبعد شويه كمان بيبقى في حته كده بقول عليها الجزء القانوني، بسبب عدم الوعي بيخسروا فلوسهم، وكمان ممكن يدخلوا في مشاكل قانونيه. واخر حاجه فكره انه في مثل بنقوله دايما اللي هو الاول شرط اخر نور، فما بيبقاش في شرط في الاول فما بيبقاش في نور في الاخر. للاسف اختلفوا كمان بعد كده، يعني اخوات ومتربيين في نفس المكان او whatever، اصحاب مثلا كده، وللاسف بيختلفوا بعد كده يعني بشكل حقيقي مش كويس خالص. فممكن نختم لو تقدر تقول لنا شويه نصايح نخلي بالنا منها في الجزء دوت.
بس موضوع رياده الاعمال ان انت تبقى صاحب عمل، ده موضوع مش سهل ومش معمول لكل الناس. يعني هي قدرات، في ناس تقدر تبقى صاحبة أعمال وفي ناس تقدر تبقى موظفين كويسين قوي، وده لا يعيب ده وده لا يعيب ده. يعني مش الهدف إن أنا أبقى صاحب عمل. أنا في ناس قابلتهم يقول لي أنا موظف كويس قوي، أنا عايز أبقى موظف كويس قوي، أنا عايز أبقى الأول كل شهر، أنا عايز أبقى شاطر، أنا عايز شخصيتي مبنية كده. واحد تاني يقول لي أنا معرفش أقعد 5 دقايق على الكرسي، فأنا عايز أبقى صاحب عمل ومش موظف والكلام ده كله. الشخصيات النسب الأكبر على فكرة، يعني 90-95% الناس بتبقى مايلة أكتر ناحية الوظيفة، ده التكوين بتاعنا. فمش كل الناس تقدر تبقى صاحبة عمل، وده أول حاجة لازم نعرفها عن نفسنا. يعني قبل ما نبتدي في الكلام، هل أنت من 1 من 10 ولا لا؟ فدي حاجة مهمة جدا. طيب 1 من 10 لو ابتدى وهو صغير قوي، في تجارب ناجحة كبيرة في العشرينات وفي الثلاثينات بنوا كيانات ضخمة جدا في العالم، بتحصل، ولكن نسبها قليله جدا. فمش كل الناس حتى اللي هتبتدي بدري هتنجح. في واحد تاني يقول لا، انا بحب رياده الاعمال، بس انا مثلا محتاج 10 سنين ان انا اشتغل الاول، اتعلم يعني ايه فلوس، اتعلم يعني ايه خدمه عملاء، اتعلم يعني ايه تسويق، وافهم الكلام ده كله، وربنا يكرم ان شاء الله في يوم من الايام افتح حاجه. دي شخصيه تانية. فتاني هرجع واقول ايه، ان انت لازم تعرف اصلا شخصيتك قبل ما ادور على الشركة. انا لازم اصلا اعرف انا النهارده افتح ايه، ولو هفتح حاجه هل انا فكرت 50,000 مرة ايه اللي انا هضيفه للعالم لما نفتح الحاجة دي؟ ايه السلعة اللي مش متوفرة النهاردة اللي انا هيبقى عندي فيها ادج، او عندي فيها حتة معينة محدش تاني بيعملها؟ ففي اسئلة كتير قوي لازم نمشي فيها مع النفس الاول قبل ما ابتدي ابص على الشركة بتاعتي. لو انا وصلت اللي انا انا جاهز، انا عايز افتح، انا شاطر، انا عندي حاجة اقدمها للمجتمع مختلفة والكلام ده كله، لازم ابتدي ادور على الشريك. الشريك مهم جدا جدا في النجاح بتاعي. الشريك ده لو هو نفس شخصيتي غالبا هنفشل احنا الاثنين. الشريك ده لازم يبقى عنده حاجة في شخصيته اوفرلاب قليل ما بيني وما بينه، يعني النقطة القدرات بتاعتي لازم ما تبقاش موجودة مع شريكي بنسبة عالية. يعني انا لو شاطر مثلا في الحسابات وفي الفلوس، وهو شاطر في التسويق، وواحد تالت شاطر في التكنولوجيا، دي مجموعة لطيفة. فكل ما يكون التنوع في الجروب او التيم موجود، كل ما فرصك احسن للنجاح. ليه؟ لانك انت النهاردة ده مش هيعدل على ده، وده مش هيقول لي ده انت بتعمل ايه والكلام ده كله. كل واحد ماسك حتته ومركز فيها وبيعمل اللي عليه فيها. الحاجة كمان مهمة، ان انت لما تدور على شريك او بتعمل مشروع، ان انت لازم تبقى متأكد ان الناس دي هتحط، لو انت تحط ساعة هم هيحطوا ساعة، مش انت تحط ساعة هم هيحطوا 10 دقايق. فدي بتخلق مشاكل في الحياة، اللي هو ايه ده انت ابتديت وبعدين انت ما بتعملش حاجة وانا اللي بعمل كل حاجة، والنسب بتاعتي كانت كده وانت كده، فبتعمل برضو مشاكل. فلازم تبقى عندك حد جد انوف ان هو يحط قد عدد ساعاتك، وان شاء الله انت ما تطلعش الرجل اللي هو يحط 5 دقايق، يعني تبقى انت اللي بتشتغل. يعني فدي مهمه طبعا مش هننساها، فدي حاجه مهمه. حاجه كمان انت قلتها مهمه، اللي احنا ما بنكتبش الكلام ده في ورق. يعني لو احنا اتفقنا على مشروع معين لازم نكتب الكلام ده في ورق، لازم نكتب اتفاقنا ده في ورق، لازم نكتب حصصنا في ورق، لازم نعمل تأسيس شركة بشكل محترف، عشان حتى لو هي قهوة، حتى لو مثال بسيط بتاع القهوة، عمر هيعمل الشاي ومحمد هيعمل القهوة ومش عارف مين هيعمل العصير، اكتب الكلام ده، اكتبه في النظام الأساسي بتاع الشركة بتاعتك. النظام الأساسي ده مش لازم يبقى ورقة قانونية، ده ممكن يبقى إيميل أو ورقة أو متعلقة على الحيطة قدامكم انتوا التلاتة. فالكتابة بتاعت الموضوع مهمة جدا لتوثيق الحدث، إن مين هيعمل إيه، إيه النسب بتاعتك، أنت حطيت فلوس قد إيه. مهم جدا حد يبقى مسؤول عن المالية، حد يبقى فاهم في الفلوس، لأن معظم الشركات أو شركات كتير جدا بتفشل عشان الإدارة المالية بتاعتها غلط. فلازم حد يبقى عنده تركيز في موضوع المالية، مش بس المالية يعني محاسبين وادفع ضرائب والكلام ده كله، لأ، مالية يعني احنا لمينا راس المال المظبوط اللي يخلينا نعيش عدد معين في السنين بتاع المشروع بتاعنا، ان احنا ندفع مرتبات للناس، ان احنا نتوقع اسوأ الظروف اللي ممكن تحصل لنا. فده المستشار المالي بتاعك جوه الشركة، او ده الرأي اللي هو واحد هتلاقي فيه واحد كده في الشركة دايما هو اللي عايز يعمل فلوس. فانت تبقى مركز ان انت الراجل ده دوره مهم في التوقع بتاع الحياة بتاعتك والإدارة بتاعت الفلوس، هو اللي هيدفع مرتبات، هو اللي هيفتح حسابات البنوك، هو اللي يعمل الحاجات دي كلها. فحتى لو فكرة صغيرة على القهوة، فتح الشركات ده من أعلى نسب مخاطرة في العالم. يعني ان انت تفتح شركة، انت خدت أصعب حاجة في الاستثمار ان هي تنجح ان انت تعملها. ليه؟ لان في حاجات في الاستثمار أسهل من كده بكتير، اللي هو ايه، تعمل شهادة في البنك، أو تعمل تشتري أسهم، لان الأسهم دي بيقدرها ناس مديرين استثمار او مديرين شركات بيعرفين هما بيعملوا ايه. يعني هل انا افتح بنك احسن ولا اروح اشتري بنك السي اي بي مثلا في مصر؟ غالبا اشتري بنك السي اي بي احسن من ما افتح البنك، لان انا هاخد وقت كبير عشان افهم يعني ايه بنك، واخد رخصة وفلوس والكلام ده كله، ويمكن ما نجحش. لكن واحد قائد في المجال بتاعه اسهل ان انا اشتري اسهمه. فان انا افتح بيزنس دي مخاطرة عالية جدا، الناس مع الاسف بتبتديها كاول نوع من انواع الاستثمار، مع ان هو المفروض يبقى اخر نوع من انواع الاستثمار. يعني انت في محفظتك الاستثماريه بتاعتك لازم تعمل حاجات قبلها بكتير، قبل ما تروح لفكره ان انا افتح شركه او مشروع مع واحد صاحب. انا يمكن مجعلص الموضوع او مكبره شويه، بس انت ممكن تشتري بيت وتاجره، ده استثمار. ممكن تشتري وديعة في البنك، ده استثمار. ممكن تشتري صندوق استثمار في البورصه، ده استثمار. عندك حاجات كتير قوي تعملها قبل ما تفتح مشروع.
الحته دي عمر مهمه قوي، لانه كمان بقول لبعض الشباب في الدور والبنات بيوصلوا مثلا عند السن، بقول بعد الرعايه اللاحقه للاستقلاليه، بعد سن 21 سنه بيبداوا يبقى بعض الدور عامله لهم زي دفاتر توفير فيها نوع من الشهادات او بدايع بارقام احيانا بتبقى كويسه واحيانا ارقام ضعيفه، ولكن للاسف الشديد بيروحوا يفكوا الشهادات دي والودايع دي، ويبداوا بقول عليه حاجتين، في نوعين. في نوع بيبتدي يصرف ويجيب كل الحاجات اللي كان نفسه فيها وهو في الدار وما خداش يعني، ونوع الثاني بقول ما بيبقاش عارف يصرف الحاجات دي فين، بيبقى خلاص هو يعني الدار بتاعته كانت موفره كل حاجه وهو الدنيا تمام مش عارف ايه، فيبتدي نوع من التكامل الاجتماعي او التكفير الاجتماعي ما اعرفش، بيبتدي يوزع الفلوس دي على ممكن صحابه، ممكن على كذا، يشوف مين مش عارف الله عايز كذا فيروح هو يجيبه له او حاجات زي كده، في منها الكويس وفي منها المش مظبوط. فالفلوس في الاخر بقول بتضيع، في حين كانت ممكن تبقى فرصه كويسه قوي لطرق الاستثمار
عليها بدايه حاجه. بالظبط. انت ممكن على فكره، انت ممكن تاخد الفلوس دي، انت مثلا وصلت حد حوش لك 50,000، لقيت عندك 50,000، رقم كويس قوي تبتدي بيه مثلا. يعني انت النهارده عايز توزع على الناس واللي حواليك الكلام ده، وزع مفيش مشكله، بس وزع بنسبه معينه انت مرتضي بيها ان هي ما تضيعش فلوس. يعني اعمل، انا مش بقول ما تعملش، اعمل حاجه زي دي. لو انت عايز تعمل كده خد 10,000، خد 20% من الفلوس دي وزعها واديها للناس اللي حواليك وابسط الناس وخلي الناس مبسوطه وانت تبسط وكل الكلام ده، ما عنديش مشكله. ال 40 بقى اللي باقيين دول ممكن مثلا يبقى مقدم في شقه صغيره مثلا، نبتدي في حاجه صغيره على 10 15 سنه بتمويل بحاجة مثلا مع الدولة او اي حاجة، في فرص. فحطيت اول بذرة لأداة استثمار. الفكرة في ايه؟ افتراضا انت ابتديت كده من وانت عندك 20 سنة، وانت عندك 30-35 سنة، انت لقيت معاك شقة واثنين وثلاثة. على فكرة مش ببالغ، يعني لو انت وانت صغير وبدي بدري قوي هتقولي ازاي اجيب شقة واثنين وثلاثة، هقول لك ان انت اول رقم جالك ده رحت ترميه مقدم وابتديت تدفع اقساطه من دخلك البسيط، حتى لو دخلك مش كبير، جبت حاجه صغيره قوي. بعد ما استلمت الشقه دي ربنا كرمك والقيمه السوقيه بتاعتها طلعت، بعتها ورحت مثلا حاطط مقدمين في شقتين، هتاخد 5-7 سنين كمان قبل ما تدفعهم. تدفعهم مثلا بقى شقه منهم جات لك استلمتها بعد 3 سنين ابتدت تأجر نفسها، فابتدى دخلها يدفع نفسها، فابتدى يبقى انت عندك فائض، ممكن تحط مقدم لشقه ثالثه. يعني دي انا بكلمك على مثال، مثلا لو واحد خدت السكه بتاعه الاستثمار العقاري، هتلاقي ان انت عندك 35-40 سنه ممكن عندك شقتين وثلاثه واربعه. شفت النماذج دي؟ طب الشقتين ثلاثه واربعه دول بيدخلوا لي دخل النهارده، وانا عندي 35 سنه وعندي وظيفه ومش محتاج فلوس، ممكن وقتها بقى اخد الدخل ده وافتح بيه مشروع. ما انا هنا بقى عندي اداه استثماريه باسيف انكم او دخل سلبي جاي لي من غير مجهود، اقدر اخد الفلوس دي واحطها في ريسك اعلى، اقدر اخد الفلوس دي واديهم حصه لواحد صاحبي بيعمل فكره معينه يمكن تضرب ويمكن تبقى حاجه كويسه جدا. بس هنا انا ما عملتش العكس، انا ما خليتش المشروع يجيب لي البيزنس، يعني ما خليتش المشروع اسف يجيب لي الشقق وانا عندي 30. لا، انا خدت المسار الابطا ان انا خليت الاصل هو اللي يعمل لي المشروع. فاهم قصدي؟ لان الاصل هنا يعتبر في ادوات المخاطره اقل مخاطره، انا ابتديت باقل مخاطره وبعدين لما كبرت ابتديت اعمل مخاطرات اعلى ان انا افتح مثلا مشروع. فالمشكله لما بدايه حياتك بتحط كل حاجتك في المشروع ومشروع ما بينجحش بيجيب لك احباط وبيجيب لك بيعمل لك مشكله وما بتقدرش تستثمر وكده. ولكن الموضوع التاني هو زي السحلفه، المثل دايما بتاع السحلفه والارنب، يعني اللي هو السباق اللي احنا كلنا عارفينه. الطريقه التانية طريقه سلحفه شويه، اللي هو انا هبتدي بالراحه واحوش والموضوع ياخد له 15-20 سنه عشان ابتدي اشوف نتائجه، ولكن النتائج بتاعته تبقى سوليد او بتبقى نتائج جامده وتقدر تعمل بيها حاجات تانية. فبنفس الفكر ده انت ممكن مشاريعك وافكارك دي تصرف على، او سوري، الاستثمارات بتاعتك دي تصرف على مشاريعك وافكارك.
يعني برضو كان في حاجات بسيطه ممكن زي بقول في اللي هي موضوع سبائك الذهب، مش خواتم مسلسل بالنسبه للبنات او كده، لا في اللي هو موضوع الجنيه الذهب، سبائك الذهب اللي هي بتيجي من اول جرام 2 جرام، وفي كمان سبائك فضه، ده برضو كان جزء حلو قوي ممكن برضو الناس بتبتدي يعني بقى
تحوش فيه. مظبوط،
ده برضو كان اعتقد بيساعد. مش عارف ايه تاني ممكن يبقى بيساعد فيه على الاقل، موضوع قيمه الفلوس، يعني برضو في كده بحوش فلوس بس وركنها على جنب بتقلل من قيمه الفلوس. ده يمكن بقول كنت فريد له حلقه
موضوع الاستثمار. بالظبط، موضوع الاستثمار ده موضوع كبير جدا، واعتقد احنا محتاجين له حلقه كامله ان احنا نتكلم فيه باستفاضه. انا مش عايز برضو اقول كلمتين كده عن موضوع الاستثمار وخلاص، ولكن في فئات اصول مختلفه كتير، يمكن ذكرنا منهم العقار النهارده، البيوت، المشاريع، الكلام ده كله، ولكن في فئات اصول كتير جدا انا مش عايز بس يعني عايز اخد وقت فيهم ان احنا نتكلم فيهم باستفاضه النهارده. اعتقد احنا حطينا كده اول خطوه في اللي هو إز تعمل ايه اول ما تخرج الدنيا فيها ايه، ابتدي بالراحه وما تحاولش تجري قبل ما تمشي وتقف. وتاني هاخد مثال المخ بتاع الطفل، ان هو بياخد سنين طويله عشان يتكون، الاكتفاء المالي او الحريه الماليه بتاخد برضو سنين عشان تتكون.
عمر شكرا جزيلا ليك، يعني بجد احنا كده في نهايه حلقتنا، يعني حابب بجد اشكرك ومتني جدا. يمكن بقول احنا في كل حلقه بنبتدي بنحط بقول الفريم العام للحاجه او للمجال اللي احنا عايزين نخلي بالنا منه لما بنيجي، سواء احنا لسه في الدار او بنيجي نخرج من الدار. بالنسبه للشباب بقول دي اول سلمه النهارده في الحريه الماليه او عموما الوعي المالي بشكل عام. يمكن بشجع الشباب اللي بيسمعونا يبتدوا يخش كمان على البودكاست بتاع الكلام ينور ويبداوا يسمعوا فيها. انا يمكن بقول يوميا رايح جاي مثلا من طريق المترو، المواصلات بتاعتي على طول هي في ودني في البودكاست على كل المنصات بصراحة. فدي خطوة مهمة، يمكن بقول أشجعكم تقرأوا أكتر، تدوروا أكتر، كل حاجة ليها علاقة بالجزء ليها علاقة بالوعي المالي. في تطبيقات على موبايلات تقدر تساعدنا بعد كده في إزاي نحوش، إزاي نستثمر، نخلي بالنا من إيه وكده. عمر شكرا ليك مرة تانية وشكرا للمستمعين.
انا اللي عايز اشكرك والله يا رضا على وقتك وعلى مجهودك وعلى اللي انت بتعمله، الرساله اللي انتوا بتحاولوا تعملوها وتوصلوها، والتنميه مهمه جدا، وشكرا جدا على استضافتك ليا. ميرسي جدا.
شكرا جدا ليك، وحلقه جديده ان شاء الله في جاي لك في حوار. تابعونا على كل منصات السوشيال ميديا بتاعتنا، على تيك توك، يوتيوب، وعلى انستغرام وفيسبوك، كمان خلال بودكاست شانلز على انغامي، سبوتيفاي، أبل بودكاست، والتشانلز. في انتظاركم وانتظروا حلقة جديدة قريبا إن شاء الله. شكرا.